يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع القصص. ما زلنا بنتعايش بلبنى مع قصة أصحاب الأخدود، وسامحونا احنا ماشيين بخطى يعني زي خطى السلحفاة، لكن مهم قوي ان احنا ناخد دروس العبر زي ما قلنا من القصص. وزي ما قلت في اول كل حلقه ان القصه كلها على بعضها ما تاخدش اكتر من ربع دقيقه، نقول القصه من اولها كده ونشوف وقفنا لحد فين. قلنا ان كان في ملك من الملوك، الكلام ده كان في الفتره ما بين عيسى عليه السلام وما بين حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. كان ملك من الملوك وعنده ساحر، الساحر كبر في السن، فقال له هات لي غلام عشان اعلمه السحر والسحر يستمر يعني من بعدي. فجاب له غلام ما شاء الله ذكي جدا ونبيه وعنده قدره على الحفظ جيده جدا، فبدا يعلم الغلام. الغلام وهو رايح من بيته لحد الساحر كان بيعدي على راهب، لا راهب يعني، فبقى يعد عليه، فبقى يسمع كلام التوحيد من عند الراهب ويسمع كلام السحر من عند الساحر، فامتلأ جوفه أو عقل لهذا الغلام بالحق والباطل، بالتوحيد وبالسحر. فعايز يعرف، ولو ان فطرة الغلام ميلة للتوحيد، لكن عايز يعرف برضه يعني ايهما افضل. ففي يوم لام هو خارج من البيت، ربنا قدر له حاجة معانا تظهر له ان الراهب هو اللي على حق. فهو ماشي لقى دابة، والدابة دي كما جاء في رواية الطبراني انها اسد، فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة. ومسك الغلام صغيرة كده حجر واحضار بيه الاسد، فمات الاسد باذن الله سبحانه وتعالى. دي كانت كرامة اكرم الله عز وجل بها هذا الغلام. الغلام من فرحته عايز يروح يقول للراهب ان انا عرفت ان انت اللي على حق، ودي دلالة جاتني وعرفت من خلال ان انا يعني سألت الله عز وجل ذلك فعلمت انك انت الذي على حق. فراح حكى للراهب الحكايه ديت، فالراهب قال اي بنية انت اليوم افضل مني. وده كان درس في التواضع احنا اتكلمنا عنه في المره اظن اللي فاتت او اللي قبلها، فكان درس كبير جدا في التواضع، انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه. اتكلمنا في درس اللي فات اظن عن حته وانك ستبتلى، والنهارده هنعيش مع بقيه بقى الحديث فان ابتليت فلا تدل عليه. طب ليه قال له فلا تدل عليه؟ هو مش الراهب ده برضه راجل يعني موحد وكان كويس جدا طبعا في هذا العهد يعني، والا لو كان اي انسان على اي ديانه عاش وادرك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحق له الا ان يسلم لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، قال والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأهم حاجة، فشايف الموضوع أن الراهب ده مش راجل عنده عقيدة وعنده إيمان وعنده توحيد، طب ما يثبت ايه يعني لما الغلام يجيبني وإن شاء الله حتى تعذب ولا نضرب ولا حتى تقتل ما كله في سبيل الله؟ قالك لا، العبد المؤمن نهاه المولى عز وجل ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يلقي بنفسه في يعني البلاء ويعرض نفسه للفتنه. يعني ممكن ما يتقتلش ولكن ممكن من شده العذاب ممكن يبتلى في دين او يفتن في دينه. والمولى عز وجل يقول والفتنه اكبر من القتل والفتنه اشد من القتل، ويقول صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموهم فاصبروا او فاثبتوا. خد بالك من حاجه، ما تتمناش لقاء العدو، لكن خلاص بقيت قدام العدو، خلاص اثبت واصبر واحتسب وكن على يقين ان الله عز وجل ناصرك لا محاله. ولابد ان تاخذ بالاسباب لتنجو من بين بطش الاعداء، واكبر دليل على كده حبيبك صلى الله عليه واله وسلم لما هاجر من مكه للمدينه النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ مش اختفى عن اعين المشركين وخلى علي بن ابي طالب ينام مكانه وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم سرا؟ ما كان ممكن يهاجر علانية، حد يقدر يكلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتم عارفين النبي عليه الصلاة والسلام قوته بأربعة آلاف رجل، والحديث زي ما قلنا وبنعيده عشان نكرره والناس تحفظه، كما رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطي قوة أربعين رجلا، في زيادة عند أبي نعيم في صفة الجنة، إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة أربعين رجلا من أهل الجنة. طيب أربعين رجل من أهل الجنة بصفة جديدة شوية، طيب الرجل من اهل الجنه قوته قد ايه؟ نرجع للحديث اللي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. يبقى اذا 40% ب 4000. لذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه واسعه فقال وعلى هذا يكون حساب قوه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم ب 4000 رجل. 4000 رجل خايف من ايه؟ يهاجر في عز الشمس في واضح النهار واللي عايز يقول حاجه يقول واللي عايز يتكلم يتكلم. لكن النبي عليه الصلاه والسلام وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بياخذ بالرخصه من اجل ان تكون هذه رخصه للامه من بعده. واحد يقول لا طب ازاي النبي يخرج متخفي وعمر بن الخطاب وتلميذ النبي عليه السلام يخرج علانيه امام كفار قريش ويدخل عليهم عند الكعبه ويقول شاهد الوجوه من اراد ان تسكله امه او ييتم ولده او ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. طبعا ولا واحد قام يعني كله قاعد يعني واخد بالك؟ فيعني معقول ان سيدنا عمر اشجع من النبي عليه السلام؟ طبعا حاشا لله. سيدنا عمر اخذ بالعزيمه والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالرخصه. خد بالك ليه؟ لان فعل عمر يخص عمر واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع لامه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما رفقا ورحمه بامته صلى الله عليه واله وسلم. خدت بالك من الفرق بقى بين هجره النبي عليه السلام وبين هجره سيدنا عمر عشان تبقى المساله واضحه. سبحان الله. فاذا لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اذا لقيتموه فاتركوا. عشان كده الراهب قال للغلام ايه؟ قال فان ابتليت. طب ليه قال فان ابتليت؟ لانه عارف يقينا ان الانسان كل ما يكون على طريق الصواب كل ما يكون على طريق الجاده كل ما يكون على طريق المستقيم لابد ان يبتلى لابد ان يمتحن. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه. فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وان كان في دينه رقه ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئه. خدت بالك المساله ماشيه ازاي؟ يبقى الراهب بيوصل الغلام بيقول له خد بالك اني قد يعني ايه قد بلغ من امري كما ارى انت اليوم افضل مني وقد بلغ من امري كما ارى فاني ابتليت وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي. ليه فلا تدل علي برضه؟ هو الراهب مش خايف على نفسه بس يا جماعه. الراهب خايف على دعوته. خد بالك ما انت لو قطعت الراس خلاص ضاعت الدعوه. يعني واضح كده؟ لان هو اللي بيبلغ الدعوه مش معنى كده ان احنا بنربط بين الدعوه والداعيه. والا لو كان النبي عليه الصلاه والسلام المساله مرتبطه بشخص النبي فقط لمات الاسلام بعد موت النبي. خد بالك من المساله المهمه ديت. لكن هذا الراهب هو كان من الناس المعدودين على الاصابع اللي بيدعوا الى التوحيد. فان مات هذا الرجل من يدعو الى التوحيد في امه كانت مليئه بالشرك؟ فكانت مساله صعبه جدا. فكان خايف على الدعوه. ده من ناحيه وخايف على نفسه برضه ده من ناحيه ثانيه ومن حقه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو. طيب نكمل الحديث. وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء. الاكمه اللي خلق اعمى اللي هو مالوش اصلا قرنيه ولا ليه بتاع في العين. خد بالك؟ خلق اعمى اللي هو الاكمه والابرص اللي هو فيه بقع موجوده في الجلد عنده. فكان الغلام اشتهر بين الناس انه اولا كان خدوم جدا كان بيحب الناس ودل على ذلك كان يداوي الناس. يعني هيداوي الناس فين؟ يا اما يجوا له البيت يا اما يروح لهم بيتهم. يبقى اذا كان بيخدم الناس وكان كان لا يطلب اي مقابل. خد بالك كان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء. يبقى كان ما شاء الله عنده قدره ربنا يعني جعلها له ربنا اعطاه هذه القدره على مداواه الناس من سائر الادواء والامراض. وده دليل على مشروعيه التداوي. ان بعض الناس بتحرم التداوي. حرم التداوي ازاي يعني؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال تداووا عباد الله فان الله ما انزل داء الا انزل معه شفاء. علمه من علمه وجهله من جهل. لذلك لما تقول ايه يجي مثلا حد في مرض مثلا معاه منتشر في بلد يقول لك ده ملوش علاج. لا ما تقولش كده. الداء بينزل ومعاه في نفس الوقت الدواء بتاعه. الناس بتشوف الداء لانها بتصاب به لكن الدواء من الذي يكتشفه؟ من قدر الله عز وجل له ان يكتشف هذا الدواء بيكتشفه. يبقى علمه من علمه وجهله من جهله. انما نقول ما اكتشفناش لسه علاج المرض ده حتى الان. انما ما نقولش ما فيش علاج ليه لان ده تكذيب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزله ايه؟ حتى الذبابة، حديث الذبابة ده كان سبب إشكال ناس كتير جدا في الغرب، كانوا في أحد المؤتمرات وكانوا بيسخروا من حديث الذبابة. الحديث رواه البخاري: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. فأحد العلماء الكيميائيين في أمريكا كان عامل بحث كبير جدا حول المسألة دي، لأنه كان بيسخر من الحديث ده جدا كما يسخر بعض الناس. يعني بعض الناس تقول لك يعني ما يعني معنى كده بقى احنا بقى نعمل بقى سندوتشات دبان بقى ولا بتاع عشان بقى نطبق الحديث، ولا اي واحد بيصف في الاناء بتاعه الدبان لازم يرمسه ويشربه؟ لا، النبي ما قالش كده. طب النبي بيعمل الحساب ان في ناس فقراء، انت معاك كوبايه عصير مانجا واخد بالك وانت راجل ملياردير، يعني لو الذبابه سقطت في الاناء ده وانت يعني المساله بالنسبه لك ارفان من الموضوع ده، هتبلغ الكوبايه وتجيب 100 كوبايه. في واحد مسكين يعني هو ما يملكش غير جنيه ونص اشترى بيها كوبايه عصير مانجا، سقطت الذبابه. فانا عشان بيوضح له لو نفسك فيها وبتشتهيها اغمس الذبابه سينزل الداء مع الدواء الاثنين خلاص على بعض، ويشرب المانجا هنيئا مليئا بعد ما تطلع طبعا الدبابه يعني مش هتشربها بيها، فيعني فتشربها هنيئا مليئا وخلاص. فانا عشان بيوضح المساله علشان يعني مراعاه لحال الفقير، يعني خدت بالك؟ ومراعاه لحال مثلا واحد محطوط قدامه الاكل حتى لو كان غني ومفيش قدامه غير الاكل ده دلوقتي، وقبل ما يشتري اكل ثاني هيكون جاع، يعني فاهم ازاي؟ فمراعاه لهذه الاحوال بيقول لك لو غمستها وطلعتها ورميتها خلاص يبقى الداء الدواء قطر الداء قطر الداء وانتهت المشكله. انما لو انت المساله بالنسبه لك تعافها نفسك خلاص ارميها. كان يعرض الضب على النبي صلى الله عليه وسلم، الضب اكله حلال، ورغم ذلك كان يقول لا احله ولا احرمه، وانما لم يكن بارض قومي فاجد نفسي تعافى، ما احب شكله، خد بالك؟ واحل الجراد، فازاي احلت لنا ميتتان ودمان، فازاي السمك والجراد لما الميتتان، ورغم ذلك في انسان لا يستطيع ان هو ياكل مثلا الجراد لحد زي كده، فازاي فالشكل الموضوع ان هو عشان بيوضح لك الرخصه ديت. فالمهم هذا العالم الغربي ده عمل بحث حوالين الموضوع دوت، واعلن هذا البحث في مجمع علمي في امريكا. قال لهم انا يعني الحديث ده سمعته من بعض المسلمين ان الذبابه لو وقعت في اناء احدكم يغمسها فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى دواء، فانا الحقيقه اخذت الذبابه وحللت الجناحين بتوعها، فاكتشفت في احد الجناحين فعلا داء قاتل، داء قاتل يعني. فجيت بحلل الجناح الثاني لقيت في الجناح الثاني المضاد الحيوي بتاع الداء ده، يعني علاج لنفس الداء اللي موجود في الجناح الثاني. فلما اعلن هذه المعلومه وهم يعلمون جيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نشا في بيئه صحراويه، يعني لما كانش فيه معامل تحاليل ولا كان فيه بقى ميكروسكوب ولا فيه حاجات زي كده، فاهم ازاي؟ فاذا هذا بعلم علمه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فاسلم عدد كبير من العلماء الحاضرين بسبب حديث الذبابه اللي بعض المسلمين النهارده ممكن يسخروا منه، خد بالك؟ اسلم عدد كبير بسبب هذا الحديث. يبقى كان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء، يبقى في هنا مشروعيه للتداوي. طب بعض الناس يقول لي معلش بقى اصل النقطه برضه اختلفت علينا، هو مش النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كما في الصحيحين ان في 70,000 يخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ قالوا من هم يا رسول الله؟ قال اما انهم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما هو يعني ما يعني لا يكتبون، والكي ده من انواع العلاج. قال لك لا، هو الحديث بيدل على ان الانسان الذي امتلأ قلبه بالتوكل ده هيكون من ال 70,000 ان شاء الله، ان ربنا قدر يعني يكون من ال 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. هتقول لي بس هم 70,000 بس من ايام النبي لحد دلوقتي ما خلصوش؟ اقول لك لا، خد بالك، ما هو في حديث ثاني يوضح الروايه دي بقى، حديث عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سالت رب الشفاعه فاعطاني 70,000 من امتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فاستزدت ربي على 70,000 بقى اللي فاتوا، فاستزدت ربي طلبت الزيادة فأعطاني، خد بالك بقى مع كل واحد 70,000، يبقى 70,000 في 70,000. لا، الرواية الثالثة كمان أجمل، قال صلى الله عليه وسلم وعدني ربي، كما عند أحمد أيضا بسند صحيح، وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، يعني يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 1000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي، قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى أدي المسألة، فأنت يعني معنى كده الرقية حرام؟ لا مش حرام، انت ما تطلبش من حد رقيه، لكن لو حد رآك او انت رأيت نفسك مفيش مشكلة، انت ما زلت في دائرة 70,000. انما لو نزلت على واحد تقول له تعالى رقيني، فانت خرجت نفسك من دائرة 70,000. لكن هل طلب الرقية حرام؟ لا مش حرام، لكن هتخرج نفسك من دائرة 70,000. فخليك في الدائرة. ولذلك انا بقول لكل مسلم يا اخي ربنا يبارك فيك، خلي اخوك يعني عافيه من السؤال دوت، بدل ما هو يقول لك رقيني، خش انت رقي لنفسك من غير ما هو يطلب منك، وهو برضه يرقيك من نفسه من غير ما انت تطلب عشان تكونوا في دائرة 70,000. يبقى دل هذا الحديث على اننا على فضل ترك بعض انواع التداوي مثل الاسترقاء والكي، وليس معناه ان نترك التداوي بكل الانواع. اما التداوي طبعا بالمحرم فهو محرم، زي التداوي بالخمر والبيره والكلام ده كله لبعض الناس بكل اسف اللي بيكتبوا هذا الدواء يقول لمريض الكلية يقول اشرب بيرة على قد ما تقدر يجيب كويسة تدر البول. لا طبعا، ما جعل الله شفاء أمتي، ده كلام حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. يبقى كان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص، وكان يداوي الناس من سائر الأدواء طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى. طب دي كرامة ثانية للغلام. الكرامة الأولى كانت إيه؟ فاكرين لما ضرب الأسد بالطوبة الصغيرة ديت فقتل الأسد بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ثاني كرامة للغلام ده، أول كرامة أنه كان قتل الأسد، ثاني كرامة أو ثاني كرامة أنه كان يبرئ الأكمة والأبرص، وكان يداوي الناس من سائر الأدواء. كان في جريس الملك، جريس الملك بلغة العصر كده مثلا نقول لي نائب الحاكم، نائب الرئيس، حاجة زي كده يعني. فكان في جريس الملك، وقد يقال أنه ليس له منصب ولكنه مقرب جدا جدا ومن أحب الناس إلى قلب الملك، صديق الملك مثلا، قد يحتمل هذا قد يحتمل هذا. جريس الملك ده يا جماعة حصل له مشكلة، اتعمى بصره لسبب ما لم يذكر في هذا الحديث. جريس الملك اتعمى بصره، يدور على علاج يمين وشمال، طبعا ما عنده أموال لا تعد ولا تحصى، يدور على علاج يمين وشمال، قدر ربنا سبحانه وتعالى سمع ان في غلام صغير وموجود عندك في القصر، انت بتدور فين يا عم تروح بيد ليه؟ ده موجود عندك في القصر كل يوم بيجي عشان يتعلم السحر على يد الساحر، هذا الغلام يبرئ الأكمة والأبرص. لو انت ما بتشوفش، مش لو عينيك اتعملت، لو مالكش عينين اصلا، الأكمة ده اللي مالوش عينين اصلا، اللي مالوش عنده قرنيه خالص، خد بالك. فكان يضع يده، الغلام يضع يده على 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 وجه هذا الرجل ويسمي بسم الله ويدعو، فالله عز وجل يجعل له عينين ويبصر بهما بفضل الله سبحانه وتعالى. كلام عظيم جدا يعني، واخد بالك. فالجريس سمع بالموضوع ده فقال لك طب ده انا حاجتي اسهل، انا ليه عينين بس ما بقتش اشوف بيهم؟ فالغلام لعله عسى انه اول ما يحط يده على عينيا ويعمل اي حاجه من اللي بيقولها ما اعرفش هو ايه لحد الان، ارجع ثاني ابص اشوف. طبعا مصيبه الانسان لو اتولد أعمى بتكون أخف من أن يتولد مبصر ثم يصاب بالعمى. أسأل الله عز وجل أن يرد على كل من عمي بصره، أسأل الله أن يرد عليه البصر مرة أخرى، اللهم آمين. فالمهم، فسمع جريس الملك بهذا الغلام فراح عامل إيه؟ طبعا الغلام كده كده بيروح القصر كل يوم عشان يتعلم السحر على هذا السحر. الغلام بقى بينه وبينك بقى لما عرف أن الراهب هو اللي على حق، فبدأ بقى ما يجيش نفسه بالسحر، يعني بدا يسمع الكلام من هنا ويعديه من هنا، يعني فاهم ازاي الموضوع بالنسبه له مش فارقه معاه خالص. فايه الجريس سمع الغلام بيجي امتى، مواعيده ايه، من الساعه كذا مثلا الساعه كذا، طب خلاص راح مظبط الحشه بتاعه، قال لهم جهزوا هدايا املوا لي بيها المكان ده كله، هدايا كتيره جدا بقى. وراح منادى على الغلام وقال له يا غلام يعني قد سمعت انك تشفي وكذا وكذا، فما فكل ما ها هنا قد جمعت لك ان انت شفيتني. خد بالك بقى، طبعا ده درس كبير قوي قوي، درس كبير جدا، ان الداعيه لما يلاقي حد محتاج حاجه ما يستثمرش او ما يستغلش حاجه الناس في ان هو بقى يمص دمه، لا بالعكس، يستثمر حاجه الناس في دعوتهم الى الله سبحانه وتعالى. الغلام قال له كلمه حلوه قوي، قال فرصه عمري. هو الجليس المجد بيعمل ايه؟ هو بيت الشعب كانوا يعبدون الملك من دون الله، كانوا بيعتبروه اله من دون الله سبحانه وتعالى. فاول ما عرف الموضوع كده ان جليس الملك محتاجني، طب ده حلو قوي، احنا لو ربنا جعلنا سبب في هدايه الجليس ربما يكون الجليس سبب في هدايه الملك، لو الملك اهتدى بس خلاص ابشر. انت النهارده لما تركز على الراس يبقى انت ضمنت كل اللي معاه. انت النهارده مثلا تلاقي شركه وصاحب الشركه ده راجل مثلا مش ملتزم وعنده مثلا تحت ايديه 5000 عامل، فمش معقول تروح تدعو 5000 واحد واحد، يعني مساله شاقه جدا يعني. انما تدعو الراس، تدعو ايه؟ رئيس الشركه، صاحب الشركه. اول ما تدعوه وتذكروا بالله وتكلموا عن التوحيد والدعوه والاسلوب الجميل ده والدعوه الحانيه، ان شاء الله علينا خصصته مجموعه دروس عن فن الدعوه. فاول ما تدعوه وتقدر ان انت بفضل الله توصل الدعوه بكل رحمه ولين وبساطه كده، فلو الراجل التزم ابشر بقى ال 5000 التزم ازاي؟ انا اعرف ناس اصحاب مصانع ما شاء الله لما التزموا بمجرد ما التزم وعنده تحت ايده مثلا على الاقل 1000 عامل وعامله، ثاني يوم على طول بمجرد ما التزم ما فيش بنت تخش المصنع بلا حجاب، وقسم خاص للبنات اللي بيشتغلوا في المكان ده ما حدش يخش من الرجال، وقسم خاص للرجال ما تخلوش ولا بنت، والرجاله والستات كلهم النساء اجتمعوا مع بعض في مسجد خاص بهم في الشركه، والرجاله اجتمعوا في مسجد خاص في الشركه، والكل يصلي ما حدش يسيب الصلاه، واللي يسيب الصلاه ومش هيصلي ما يشتغلش عندي. ايه بقى كده؟ ضمنت ان كل دول في ميزان حسناتك، خدت بالك؟ بحاجات بسيطه جدا. فهذا الغلام ما شاء الله كان في قمه الذكاء. فاول ما جريت الملك بيقول له ما ها هنا قد جمعت لك ان انت شفيتني، قال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله. فان امنت بالله، فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك. هي المساله بكل بساطه، انا ما بشفيش ولا بعمل اي حاجه، انا ولا بايدي اي حاجه، انا عبد صغير وبعدين صبي صغير ولا املك اي شيء، عبد فقير الى الله سبحانه وتعالى. فان انت امنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك. والله العظيم اعظم درس تسمعه في حياتك ايه الحته دي بقى؟ ان انت ممكن يكون ليك جار وجارك ده مزنوق في مشكله كبيره قوي، اقف جنبه وخلي وقوفك جنبه ده ثمنه التزامه. مش هتقوله طبعا الثمن ان انت تلتزم، لا مش تشتهي كده، انت طريق اخلاق المسلمين تقف جنبه تساعده تعينه، في النهايه الراجل هيشوف اخلاقك وهيحبك، وانت بقى من باب الذكاء. طب انا عايز اطمئن برضو ان الموضوع يتحل ان شاء الله، طب بكره بالله عرفت قابلني في المسجد. هيكسف يقول لك لا، هقابلك مره في اثنين في ثلاثه بهديه بسيطه بمعامله طيبه، خلاص استوى وبقى في ميزان حسناتك، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. حضرتك في المدرسه او في الكليه دي بنتك محتاجه تشكل المحاضرات، يا سلام حضرتك اتفضلي تحت امر حضرتك اتفضلي، ولو تحب اصوره لك حبيبتي اجيبه لك حد عندك تحت امرك. شوف الاخلاق ديت، شوف المعامله الطيبه ديت، تكون بفضل الله سبحانه وتعالى سبب التزامك بميزان حسناتك. حضرتك راجل دكتور في عياده، يجي لك المرضى ما شاء الله وانت مثلا في نيتك ان انت تجعل كل يوم كشفين مجاني. بيجي لك كل يوم 40 50 كشف، خلي منهم 2 لله. وما تعلمش طبعا، لان انت لو اعلنت ممكن يجي لك اللي معاه فلوس قبل اللي معهوش. لا ده انت خليها بينك وبين ربنا. ايه يدخل لك العياده، راجل دفع 50 جنيه 100 جنيه ثمن الكشف ودخل، فلقيت روح الفقير ومسكين ويا دوب على ال 50 جنيه ولا ال 100 جنيه اللي دفعها دي هي اللي حلته. انت بكل بساطه جزاك الله خير يا حاج، الف سلام عليك، ربنا يبارك في عمرك، شفاك الله وعافاك. انا شايفك ما شاء الله زي الفل، طب يا حاج ان شاء الله الكشف وصلني جزاك الله خير ربنا. يا دكتور والله يا حاج وصلنا ربنا يبارك فيك ان شاء الله ربنا يقول لي بس ادانا. فاهم ازاي؟ خلصت الكشف على الراجل البسيط الغلبان دوت، اكيد بيجي لك عينات من الشركات اللي بتعمل دعايه يعني، طب يا حاج وده العلاج ان شاء الله ربنا يبارك فيك واطمن عليك بعد اسبوع. طب بالله عليك يا حاج انت بتصلي فين؟ هو ممكن ما يكونش بيصلي. هيقول لك بصلي في الجامع اللي في اول الشارع، طب ما تيجي تصلي في الجامع اللي جنبنا ده عشان اطمن عليك بكره، بالله عليك قابلني. قابلته في المسجد، ولادك اخبارهم ايه؟ عندهم كم سنه؟ والله عندي ابني فلان عنده 10 سنين وفلان عنده 15 سنه، اخبارهم ايه مع القران؟ والله يا دكتور ما بيصلوش حتى. طب ما ايه رايك ما تجيبهم عندنا هنا ونحفظهم القران ومش عارف ايه؟ شفت؟ بكشف قدرت ان انت تكون سبب التزام اسره كامله. كنت حضرتك مثلا مدرس في المدرسه وبتعلم التلاميذ، وبعد ما خلصت الدرس في طفل مش فاهم، خده على جنب كده فهمه، وطب حبيبي طب تيجي نصلي الظهر الاول بعدين افهمك؟ خد خلي ده في ميزان حسناتك. تعمل لهم درس مخصوص لوجه الله، انت بتعمل دروس كل يوم مثلا ثلاث اربع دروس، الدرس بتاخد فيه مبلغ وقدره، خلي درس كده لليتامى. قول يا جماعه انا هعمل درس يومي ليتامى المسلمين. وان شاء الله يعني نشوف في الحته هنا من الاطفال اليتامى، ودول انا متكفل، انا راجل بدرس مثلا عربي هدرسهم درس عربي يوميا او مرتين في الاسبوع او ثلاثه على قد ما تقدر، وده مجانا ليتامى المسلمين. اشتغل اشتغل، خلي ليك دور. القصه دي اصلا احنا بنتعلم منها ازاي تشيل هم الاسلام، ازاي يكون عندك هم ان انت ربنا يكرمك وتدعو الناس. كنت راجل صاحب منصب ما شاء الله، تستطيع ان انت تدعو كل يعني سبحان الله اي واحد يجي لك يقصدك المصلحه تستطيع تقضي له المصلحه وتدعو الى الله سبحانه وتعالى. وده بيفكرنا بسيدنا يوسف سيدنا يوسف لما دخل السجن دخل معه فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين. حب يديهم بداله كده على انه ما شاء الله ربنا اكرمه باشياء عجيبه جدا هي ما تخطرش على بالهم، لكن ده من اكرام ربنا ليه عشان بعد كده لما يدلهم على التوحيد يؤمنوا. فعلى طول في ساعتها على طول قال لا يأتيكم طعام ترزقاني إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم. قبل ما يجي السجان جاب لنا أكل وقال لكم قبل ما يجي هو جاب لنا كذا وكذا وكذا، ويطلع فعلا صح. فعرف أنه رجل عنده ما شاء الله يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى أكرمه هذه الأشياء. فبعدها على طول يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خد إيدهم للتوحيد قبل ما يقول لهم الرؤية بتاعتهم، قال لهم إيه تعالوا نشوف بقى إيه الصح وإيه الغلط. يا جماعة أرباب متفرقون خير أم الله؟ زي ما سيدنا النبي عليه السلام قال لوالد عمران بن حصين، كلم والده اللي هو حصين، قال يا حصين كم تعبد اليوم من أهلها؟ قال سبعة. كان واخدها بالكيلو خد بالك يعني ايه، قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال فمن الذي تعده لرغبك ورهبك؟ لما تكون محتاج حاجة بتدعو مين، ولما تكون خايف من حاجة بتسأل مين، تستعين مين؟ فقال أسأل الذي في السماء. قال إذن فدع من في الأرض واعبد الذي في السماء. واضح الرسالة عامل ازاي؟ فالغلام عمل كده، الجاريس بيقول له كل ما ها هنا قد جمعت لك إن أنت شفيتني. قال إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفك. بكل بساطة كده يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن فعلا يكون ده سبب إن جاريس الملك يؤمن ويسلم ويدخل في دين الله جل وعلا. جميل قوي 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 بمساعده بسيطه. طبعا الحديث ما ذكرش لكن واضح من السياق ان الغلام طبعا حط ايده على عينين هذا الجليس ودعا له فشفاه الله عز وجل فعاد مبصورا مره اخرى. ودي كانت قوه وشوكه لهذا الغلام في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع احنا هنقف عند الحته ديت، لكن ايه اللي حصل بقى بين جليس الملك وبين الملك لما الملك فوجئ بعد كده في الجلسه الختاميه اللي قعدنا بعد كده ان جليس الملك كان كل يوم بيخش عليه مساندين من ايديه الاثنين، فجاه داخل عليه مفتح ومبصر وداخل عليه ما شاء الله وشايف. ايه اللي حصل من الملك وقال ايه لهذا الجليس؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله بكره. ان شاء الله نلتقي غدا بعد صلاه العصر ان شاء الله، ويسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.